الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 68 من مجالس قراءتنا ومدارستنا لتفسير القرآن العظيم للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، وهو الثالث في سورة المائدة. فنبدأ على بركة الله، كنا قد وقفنا على الآية الخامسة: اليوم أحل لكم الطيبات. فنبدأ على بركة الله ونحن في ليلة مغرب ليلة الاثنين الثامن من شهر جماد الآخرة عام 46 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والقراءة مع الدكتور أحمد الهواري. نعم،
أحسن الله إليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. لما ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائث وما أحله لهم من الطيبات، قال بعده: اليوم أحل لكم الطيبات. ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود والنصارى فقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وإبراهيم النخعي والسدي ومقاتل بن حيان، يعني ذبائحهم. وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين، لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله، ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله، وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عنه تعالى وتقدس. وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مغفل قال: أدلي بجراب من شحم يوم خيبر فحضنته وقلت: لا أعطي اليوم من هذا أحدا، والتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم. فاستدل به الفقهاء على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة قبل القسمة، وهذا ظاهر ما استدل به الفقهاء والحنفية والشافعية والحنابلة على أصحاب مالك في منعهم أكل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهم كالشحم ونحوها مما حرم عليهم. فالمالكية لا يجوزون للمسلمين أكله، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قالوا: هذا ليس من طعامهم. واستدل عليهم الجمهور بهذا الحديث وفي ذلك نظر، لأنه قضية عين، ويحتمل أن يكون شحمه رحمكم الله
يهديكم الله ويصلحكم،
يعتقدون حله كشحم الظهر والحوايا ونحوهما، والله أعلم. وأجود منه في الدلالة ما ثبت في الصحيح أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مصلية، وقد سموا ذراعها، وكان يعجبه الذراع فتناوله فنهش منه نهشة فأخبره الذراع أنه مسموم فلفظه، وأثر ذلك السم في ثنايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أبهره، وأكل معه منها بشر بن البراء بن معرور، فمات فقتل اليهودية التي سمتها، وكان اسمها زينب، فقتلت ببشر بن البراء. ووجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معه ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أم لا. وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة، يعني ودكا زنخا، يعني متغيرا. وقال ابن أبي حاتم القوري على العباس بن الوليد بن مزيد: أخبرنا محمد بن شعيب، أخبرني النعمان بن المنذر عن مكحول قال: أنزل الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ثم نسخه الرب عز وجل ورحم المسلمين فقال: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فنسخها بذلك وأحل طعام أهل الكتاب. وفي هذا الذي قاله مكحول رحمه الله نظر، فإنه لا يلزم من إباحته طعام أهل الكتاب إباحة أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، لأنهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم متعبدون بذلك، ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شابههم، لأنهم لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم، بل ولا يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم على ذكاه، بل يأكلون الميتة بخلاف أهل الكتابين ومشاكلهم من السامرة والصابئة من يتمسك بدين إبراهيم وشيث وغيرهما من الأنبياء، على أحد قولي العلماء ونصارى العرب كبني تغلب وتنوخ وبهرا وجذام ولخم وعاملة ومن أشبههم، ولا تؤكل ذبائحهم عند الجمهور. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد عن عبيدة قال عن محمد.
دائما إذا جاء عبيدة وعبد الله بن مسعود أو عبيدة وعلي فهو عبيدة السلماني، احفظ القاعدة.
إذا جاء مع من؟ مع ما قال عبيدة عن علي؟
عن عبيدة عن علي أو عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود. المقصود أن ذبائح أهل الكتاب جائز بالاتفاق بشرطين: الأول أن لا تسمعهم يقولون باسم المسيح مثلا أو باسم الصنم أو باسم الصليب، والشرط الثاني أن يذبحوا. نعم.
أحسن الله عليكم. قال علي: لا تأكلوا ذبائح بني تغلب، لأنهم إنما يتمسكون من النصرانية بشرب الخمر، وكذا قال غير واحد من الخلف والسلف. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما كان لا يريان بأسا بذبيحة نصارى بني تغلب. وأما المجوس فإنهم إن أخذت منهم الجزية تبعا، وإن حق لأهل الكتاب فإنهم لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، خلافا لأبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل. ولما قال ذلك والشهر عنه أنكر عليه الفقهاء ذلك، حتى قال عنه الإمام أحمد: أبو ثور كاسمه، يعني في هذه المسألة. وكأنه تمسك بعموم حديث الرؤيا مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. ولكن هذا لم يثبت بهذا اللفظ، وإنما الذي في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هاجر، ولو سلم صحة هذا الحديث فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فدل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل.
طبعا هنا مسألة الحافظ ابن كثير رحمه الله بحثها من جهة، وهي أن المجوس ليس من أهل الكتاب، لكن هنا مسألة أخرى مشكلة. ما هي؟ أن من أهل العلم من قال أن المجوس أهل الكتاب، يعني بمعنى أن أصل كان عندهم كتاب، والآية: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ومما عضد أن المجوس أهل الكتاب أن النبي عليه الصلاة والسلام إيش عمل؟ أخذ الجزية من مجوس هجر. فلما أخذ المجوس الجزية من مجوس هجر مع عموم قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد المصارف، علمنا أنهم أهل الكتاب. هذا وجه الذين جوزوا ذبائح المجوس. وبناء على هذا تأتي مسألة أخرى، وهي: لو وجد في الأرض من يدعي أنه عندهم كتاب من السماء، فهل ينزلون منزلة المجوس أو لا ينزلون؟ هذه تكون مبنية على تلك. نعم.
أحسن الله عليكم. وقوله تعالى: وطعامكم حل لهم، أي ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم، وليس هذا إخبارا عن الحكم عندهم، اللهم إلا أن يكون خبرا عما أمروا به من الأكل من كل طعام ذكر اسم الله عليه، سواء كان من أهل ملتهم أو غيرها. والأول أظهر في المعنى، أي ولكم أن تطعموهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم، وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة، كما ألبس النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه لعبد الله بن أبي بن سلول حينما ودفنه فيه، قالوا لأنه كان قد كسى العباس حين قدم المدينة ثوبه، فجازاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بذلك. فأما الحديث الذي فيه لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، فمحمول عن الندب والاستحباب، والله أعلم. وقوله: والمحصنات
من الحديث لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، المقصود بهذا الصحبة والأنس. وأما كون النبي عليه الصلاة والسلام يطعم الكافر أو يطعم المسكين الكافر، فهذا من باب الإحسان وليس من باب الصحبة ولا من باب الأنس. نعم.
أحسن الله عليك. وقوله: والمحصنات من المؤمنات، أي وأحل لكم طعام الحرائر، نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات، وذكر هذا تبطئة لما بعده، وهو قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فقيل أراد بالمحصنات الحرائر دون الإماء. حكاه ابن جرير عن مجاهد، وإنما قال مجاهد المحصنات الحرائر، فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه، ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة، كما قاله مجاهد في الرواية الأخرى عنه، وقول جمهورها هنا، وهو الأشبه، لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية، لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة، فيفسد حالها بالكلية، ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل: حشفا وسوء كيلة.
حشفا وسوء كيلة، هذا مثل
عند العرب إذا اجتمع في الأمر سوءتان يقولون حشفا وسوء كيلة، فكونها كتابية هذا حشف، وكونها بعد غير عفيفة هذه سوء كيلة. ولذلك قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب منه، فاشترط كونها محصنة. ما معنى محصنة؟ يعني عفيفة. لا يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية وهو يعلم أنها زانية. نعم،
أحسن الله عليك. والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات العفيفات عن الزنا، كما قال تعالى في الآية الأخرى محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. ثم اختلف المفسرون والعلماء في قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم هل يعم كل كتابية عفيفة سواء كانت حرة أو أمة. حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف ممن فسر المحصنات بالعفيفة، وقيل المراد بأهل الكتاب هاهنا الإسرائيليات وهو مذهب الشافعي، وقيل المراد بذلك الذميات دون الحربيات لقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية. وقد كان عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية ويقول لا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن ربها عيسى. وقد قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن الآية.
طبعا قول ابن عمر مرجوح. لماذا مرجوح؟ لأن الله جل وعلا أخبر عن شرك أهل الكتابين ومع ذلك أباح لنا الزواج من نسائهم. نعم،
أحسن الله عليك.
وطبعا الآن لو سألنا سائل وقال أي الآيتين نزلت أولا، آية الممتحنة ولا آية المائدة، وش نقول؟
الممتحنة.
لا،
أولا
الممتحنة وأخيرا
المائدة.
صح، سنت. نعم. قال جرير وهل أسلمت إلا بعد المائدة. نعم،
أحسن الله عليكم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن حاتم بن سليمان المؤدب حدثنا القاسم بن مالك يعني المزني حدثنا إسماعيل بن سميع
صح
ابن سميع عن أبي مالك الغفاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ونزلت هذه الآية ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، قال فحجز الناس عنهن حتى نزلت الآية التي بعدها والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فنكح الناس نساء أهل الكتاب. وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأسا أخذا بهذه الآية الكريمة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فجعلوا هذه مخصصة للتي في سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، إن قيل بدخول الكتابية في عمومها وإلا فلا معارضة بينها وبينها، لأن أهل الكتاب قد انفصلوا في ذكرهم عن المشركين في غير موضع كقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، وكقوله وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا الآية، وقوله إذا آتيتموهن أجورهن أي مهورهن أي كما هن محصنات عفائف فابذلوا لهن المهور عن طيب نفس. وقد أفتى جابر بن عبد الله وعمر الشعبي وإبراهيم النخعي والحسن البصري بأن الرجل إذا نكح امرأة فزنت قبل دخوله بها أنه يفرق بينهما وترد عليه ما بذل لها من المهر، رواه ابن جرير عنهم. وقوله محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، فكما شرط الإحصان من النساء وهي العفة عن الزنا كذلك شرطها في الرجال، وهو أن يكون الرجل أيضا محصنا عفيفا، ولهذا قال غير مسافحين وهم الزنات الذين لا يرتجعون من معصية ولا يردون أنفسهم عما جاءهم، ولا متخذي أخدان أي ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن كما تقدم في سورة النساء سواء. ولهذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح نكاح المرأة البغي حتى تتوب، وما دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل عفيف، وكذلك لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة حتى يتوب ويقلع عما هو فيه من الزنا. ولهذه الآية والحديث الآخر لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا سليمان بن حرب حدثنا أبو هلال عن قتادة عن الحسن قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد هممت ألا أدع أحدا أصاب فاحشة في الإسلام أن يتزوج محصنة، فقال له أبي بن كعب يا أمير المؤمنين الشرك أعظم من ذلك وقد يقبل منه إذا تاب. وسيأتي الكلام على هذه المسألة مستقصا عند قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، ولهذا قال تعالى هاهنا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
لم يختلف الفقهاء في أنه لا يجوز للرجل أن يزوج موليته لرجل زان، هذا ما في خلاف بينهم، ولم يختلف أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة زانية، وإنما وقع بينهم النزاع في من أظهر التوبة هل يزوج أو لا. الصحيح أنه يزوج إذا أظهر التوبة، فإن المشرك إذا تاب يزوج، فكيف بالزاني إذا تاب؟ فالعبرة بالإصراء على الذنب لا يزوج، هذا هو الصحيح لقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية. ما المقصود بالزاني هنا؟ المصر على الزنا، إلا زانية إلا المصر على الزنا. نعم.
أحسن الله عليكم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال كثير من السلف في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة يعني وأنتم محدثون، وقال آخرون إذا قمتم من النوم إلى الصلاة وكلاهما قريب، وقال آخرون بالمعنى أعم من ذلك، فالآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، ولكن هو في حق المحدث على سبيل الإيجاب وفي حق المتطهر على سبيل الندب والاستحباب. وقد قيل إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجبا في ابتداء الإسلام ثم نسخ. وقال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال غير النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلاة بوضوء واحد، فقال له عمر يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله، قال إني عمدا فعلته يا عمر. وهكذا رواه مسلم أهل السنن من حديث سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد، وقع في سنن ابن ماجه عن سفيان عن محارب بن جثار بدل علقمة بن مرثد، كلاهما عن سفيان بن بريدة به. وقال الترمذي حسن صحيح. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عباد بن موسى أخبرنا زياد بن عبد الله بن الطفيل البكائي حدثنا الفضل بن المبشر قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي الصلاة بوضوء واحد فإذا بال أو أحدث توضأ ومسح بفضل طهوره الخفين، فقلت أبا عبد الله أشيء تصنعه برأيك؟ قال بل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه فأنا أصنعه كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه. وكذا رواه ابن ماجه عن إسماعيل بن توبة عن زياد البكائي به. وقال أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت له أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر عمن هو؟ قال حدثت أسماء بن زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك كان يفعله حتى مات. وهكذا رواه أبو داود عن محمد بن عوف الحمصي عن أحمد بن خالد الوهبي عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر. ثم قال أبو داود ورواه إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق فقال عبيد الله بن عمر يعني كما تقدم في رواية الإمام أحمد وأيما كان فهو إسناد صحيح. وقد صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث والسماع من محمد بن يحيى بن حبان فزال محذور التدليس، لكن قال الحافظ ابن عساكر رواه المسلم.
نحفظ الطريقة، إذا كان ابن حبان في الأول فهو صاحب الصحيح أو ابن حبان المفسر بالكسر، إذا كان محمد بن يحيى فهو ابن حبان. حفظت الحين؟
ابن حبان صاحب الصحيح.
إيه في الأول. وقال ابن حبان صاحب ابن حبان. أو قال مثلاً ابن حبان البستي. أما محمد بن يحيى فهو ابن حبان. نعم. وهذا كله لا بد فيه من الرجوع إلى كتاب إيش؟ كتاب الحافظ أحمد بن علي بن ثابت البغدادي خلاصة تلخيص المشتبه، أي الاسمين ينطق بحبان وأيهما ينطق بحبة، أيهما ينطق بثابت وأيهما ينطق بنابت.
الحين
أيهما ينطق بعلي وأيهما ينطق بعلي؟
هذه مرة
لا بد من ضبط هذا، وهذا لا يمكن ضبطه إلا من طريق المشايخ أو من طريق هذه الكتب الخاصة. نعم.
إذا قال ابن حبان
بالكسر
الصحيح.
أيوة صاحب الصحيح.
أحسن الله عليك. عن محمد بن يحيى بن حبان به والله أعلم. وفي فعل ابن عمر هذا ومداومته على إسباغ الوضوء لكل صلاة دلالة على استحباب ذلك كما هو مذهب الجمهور. وقال ابن جرير حدثنا زكريا بن يحيى ابن أبي زائدة حدثنا أزهر عن ابن عون عن ابن سيرين كأن الخلفاء كانوا يتوضؤون لكل صلاة. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن مثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت مسعود بن علي الشيباني سمعت عكرمة يقول كان علي رضي الله عنه يتوضأ عند كل صلاة ويقرأ هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة الآية. وحدثنا ابن مثنى حدثني
طبعا هذا لو ثبت لأن عكرمة الصحيح أنه لم يسمع من علي، لكن لو ثبت فالمقصود إيش؟ المقصود الاستحباب. نعم
أحسن الله عليك. وحدثنا ابن المثنى حدثني وهب بن جرير أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال رأيت علي صلى الظهر ثم قعد للناس في الرحبة ثم أتى بماء فغسل وجهه ويديه ثم مسح برأسه ورجليه وقال هذا وضوء من لم يحدث. وحدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أن علي اكتال من حب فتوضأ وضوء فيه تجوز فقال هذا وضوء من لم يحدث. وهذه طرق جيدة عن علي يقوي بعضها بعضا. وقال ابن جرير أيضا حدثنا ابن بشّان حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال توضأ عمر بن الخطاب وضوءا فيه تجويز فيه تجوز خفيفا فيه تجوز خفيفا
نعم تجوز خفيفا
فيه تجوز خفيفا فقال
يعني هو الأصل العبارة توضأ عمر بن الخطاب وضوءا خفيفا فخفيفا صفة للوضوء
صفة للوضوء نعم يعني.
لكن جاء علامة معترضة فيه تجوز
نعم أحسن الله عليك. فقال هذا وضوء من لم يحدث وهذا إسناد صحيح. وقال محمد بن سيرين كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة. وأما ما رواه أبو داود الطيالسي عن أبي هريرة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال الوضوء من غير حدث اعتداء فهو غريب عن سعيد بن المسيب ثم هو محمول على أن من اعتقد وجوبه فهو معتد وأما مشروعيته استحباب فقد دلت السنة على ذلك. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن هدي حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر الأنصاري سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قال قلت فأنتم كيف تصنعون؟ قال كنا نصلي الصلاة كلها بوضوء واحد ما لم نحدث. وقد رواه البخاري وأهل السنن من غير وجه عن عمرو بن عامر به. وقال ابن جرير حدثنا أبو سعيد البغدادي حدثنا إسحاق بن منصور عن هريم عن عبد الرحمن بن زياد هو الأفريقي عن أبي غطيف عن
نعم.
ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات. ورواه أيضا من حديث عيسى بن يونس عن الأفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر فذكره وفيه قصة. وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث الأفريقي به نحوه. وقال الترمذي وهو إسناد ضعيف. وقال ابن جرير وقد قال قوم إن هذه الآية نزلت إعلاما من الله أن الوضوء لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة دون غيرها من الأعمال وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أحدث امتنع من الأعمال كلها حتى يتوضأ. حدثنا أبو كريب حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن جابر رضي الله عنه عن عبد الله بن أبي بكر بن عامر بن حزم عن عبد الله بن علقمة بن وقاص عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراق البول نكلمه ولا يكلمنا ونسلم عليه فلا يرد علينا حتى نزلت آية الرخصة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة الآية. ورواه ابن أبي حاتم عن محمد بن مسلم عن أبي كريب به نحوه. وهو حديث غريب جدا. وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي ضعفه. أنا ترضيت عنه بالغلط.
عن منه؟
جابر قلت عن جابر رضي الله عنه. وقال
المقصود بجابر هذا من
هو؟ قال عن ابن يزيد الجعفي.
اي يعني مو صحابي. نعم
احسن الله
لانه قال عن جابر عن عبد الله بن عمرو بن ابي بكر بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن علقمه عن ابي. وفي علقمه بن وقاص خلاف هل هو صحابي او ليس بصحابي.
نعم احسن الله عليكم. وقال أبو داود حدثنا مسدد وحدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع والنسائي عن زياد بن أيوب عن إسماعيل وهو ابن علية به. وقال الترمذي هذا حديث حسن. وروى مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتي بطعام فقيل يا رسول الله ألا تتوضأ؟ فقال لم أصلي فأتوضأ. وقوله فاغسلوا وجوهكم. وقد استدل طائفة من العلماء بقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم على وجوب النية في الوضوء إلى أن تقدير الكلام إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لها كما تقول العرب إذا رأيت الأمير فقم أي له. وقد ثبت في الصحيحين حديث الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله تعالى على وضوئه لما ورد في الحديث من طرق جيدة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء ويتأكد ذلك عند القيام من النوم لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وحد الوجه عند الفقهاء ما بين منابت شعر الرأس ولا اعتبار بالصلع ولا بالغمم إلى منتهى اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا وفي النزعتين والتحذيف خلاف هل هما من الرأس أو من الوجه وفي المسترسل من اللحية عن محل الفرض قولان أحدهما أنه يجب إفاضة الماء عليه لأنه تقع به في المواجهة. وروي في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مغطيا لحيته فقال اكشف فإن اللحية من الوجه. وقال مجاهد هي من الوجه.
طبعا الصحيح من أقوال أهل العلم أن العذارة اللي هو سماها المصنف بالنزعتين اللي هو البياض اللي بين الأذن وبين منبت الشعر هنا شوفه البياض هذا الصحيح أن هذا تابع للوجه هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. كذلك العنفقة الصحيح أنه تابع للوجه وليس للحية فإن كانت العنفقة خفيفة لابد من الغسل إن كانت كثيفة فهي تابعة يجزي المسح. وإن كانت المرأة ذات شعر وتزيل شعر حاجبها من أعلى عفوا جبينها من أعلى أما الحاجب لا يجوز فلا بد إذن من غسل المكان الذي أزالت الشعر منه لأن الشعر لم يكن معتادا أصلا في هذا المكان. نعم
أحسن الله عليكم. وقال مجاهد هي من الوجه ألا تسمع إلى قول العرب في الغلام إذا نبتت لحيته طلع وجهه. ويستحب للمتوضي أن يخلي لحيته إذا كانت كثة.
يا سلام العرب إذا طلع الغلام إيش
لحيته
يقولون عنه
طلع وجهه.
الناس اليوم يحلقون لحاهم يخفون وجوههم انتكست الموازين لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق بن جامرة عن أبي وائل قال رأيت عثمان يتوضأ فذكر الحديث قال وخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجهه ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الذي رأيتموني فعلت. ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرزاق وقال الترمذي حسن صحيح وحسنه البخاري. قال أبو داود حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا أبو المليح حدثنا الوليد بن زوران عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه يخلل به لحيته وقال هكذا أمرني به ربي عز وجل. تفرد به أبو داود وقد روي من هذا الوجه من غير وجه عن أنس. قال البيهقي وروينا في تخليل اللحيه عن عمال عائشة أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن علي وغيره. وروينا في الرخصة في تركه عن ابن عمر والحسن بن علي ثم عن النخعي وجماعة من التابعين.
اللحية الصحيح من أقوال أهل العلم أن تخليلها سنة وليس بواجب. اللحية تخليلها سنة وليس بواجب. قبل كم صفحة الحديث الذي فيه روى مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار صح؟ أي يقول في النسخة اللي عندنا مكتوب فقال لما أصلي فأتوضأ هكذا صح؟
لم أصلي فأتوضأ؟
لا هو الصواب لما أأصلي بهمزتين هكذا في صحيح مسلم فصححوها في صحيح مسلم بهمزتين، عندك شنو؟ بهمزتين؟ الحمد لله زين، عندنا بهمزة واحدة. أتعبتني هذه، نسخة قديمة أحسن، قديمك أحسن. لما أصلي فأتوضأ؟ هذا هو الصواب. نعم
يلا
ارجع إلى حيث كنت.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه في الصحيح وغيره أنه كان إذا توضأ مضمض واستنشق. فاختلف الأئمة في ذلك، هل هما واجبان في الوضوء والغسل كما هو مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله، أو هما مستحبان فيهما كما هو مذهب الشافعي ومالك لما ثبت في الحديث الذي رواه أهل السنن وصححه ابن خزيمة عن رفاعة بن رافع الرزقي ابن رافع
الرزقي الزرقي
عن رفاعة بن رافع الزرقي
بني زريق من الذين سكنوا المدينة قديما من الأنصار. نعم
أحسن الله عليك. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته توضأ كما أمرك الله، أو يجبان في الغسل دون الوضوء كما هو مذهب أبي حنيفة، أو يجب الاستنشاق دون المضمضة كما في رواية الإمام أحمد لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر، وفي رواية إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخره من الماء ثم لينتثر، والانتثار هو المبالغة في الاستنشاق.
الصحيح أن المضمضة والاستنشاق واجبتان. لما واجبتان؟ لعلتين، الأول أنهما من الوجه، والثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر فقال بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائم. لاحظ الآن هذا الأمر العجيب، وقال من توضأ فليستنثر، وقال فليجعل في منخريه من الماء ثم ليستنثر. هذا أمر ولا لا؟
أمر.
إذن هذا الدليل على الوجوب. فإن قال قائل فالعينان من الوجه فلما لم يجب غسلهما، نقول لعدم الورود. نعم، وقد كان ابن عمر يفعل ذلك ونهاه الصحابة رضوان الله عليهم. نعم
أحسن الله عليك. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو سلمة الخزاعي حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثر، ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا يعني أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح رأسه، ثم أخذ غرفة من ماء ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتوضأ. ورواه البخاري عن محمد بن عبد الرحيم عن أبي سلمة منصور بن سلمة الخزاعي به. وقوله وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق كما قال تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وقد روى الحافظ الدرقطني وأبو بكر البيهقي عن من طريق القاسم بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جده عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، ولكن القاسم هذا متروك الحديث وجده ضعيف والله أعلم. ويستحب
طبعا صورة إدارة الماء، كيف يدار الماء على مرفقين؟ له صورتان. الأولى أنك تأخذ الماء مثلا في كفك اليمنى ثم ترفع به هكذا حتى إذا ظننت أنه وصل إلى الكتف تقول به هكذا، هذه الصورة الأولى من الإدارة. واضح؟ الصورة الثانية من الإدارة أنك تأخذ الماء بيدك اليسرى ثم تديره على اليد كاملا، والأول هو المعتمد عند الشافعية.
أحسن الله عليك. ويستحب المتوضئ أن يشرع في العضد فيغسله مع ذراعيه لما روى البخاري ومسلم من حديث نعيم المجمر
كان يجمر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فسمي بنعيم المجمر.
أحسن الله عليك. عن نعيم المجمل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي صحيح مسلم ابن قتيبة عن خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت خليل صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
طبعا قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هل هو من الحديث أو مدرج من قول أبي هريرة رضي الله عنه؟ فيه قولان لأهل العلم، والصواب أنه ثابت من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود بإطالة الغرة مجاوزة حد الفرض ليبلغ اليقين أنك قد جاوزته، وهذا لا يتأتى إلا بالشروع في شيء من العضد. نعم، وليس المقصود أنك تتجاوز العضد إلى الكتف. نعم،
أحسن الله عليكم. وقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، اختلفوا في هذه الباء هل هي للإلصاق وهو الأظهر أو للتبعيض وفيه نظر، على قولين، ومن الأصوليين من قال هذا مجمل فليرجع إلى في بيانه إلى السنة.
وقد أصلا كون الباء يأتي للتبعيض في الأصل مختلف فيه، هل الباء يأتي للتبعيض أو لا؟ جمع من اللغويين أنكروا أن يكون الباء يأتي بمعنى التبعيض، قالوا الباء لها، هذا الحرف له معاني، منها الإلصاق، منها الباء بمعنى الوسيلة، والباء بمعنى الآلة، فلكن يعني ما قالوا بأن الباء يأتي للتبعيض إلا المتأخرين منهم، وانتصر له الشافعية والحنفية. نعم،
أحسن الله عليكم. وقد ثبت في الصحيحين من طريق مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم أنه جد عمرو بن يحيى، وهو جد عمرو بن يحيى، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم، فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين، ثم مضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. وفي حديث عبد خير عن علي في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وروى أبو داود عن معاوية والمقداد بن معدي كرب في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. ففي هذه الأحاديث دلالة لمن ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل، لا سيما على قول من زعم أنها خرجت مخرج البيان لما أجمل في القرآن.
طبعا المسح يبدأ بمقدمة الرأس، يبلل أصابع يديه بهذه الطريقة، يبدأ بأصابع يديه هكذا فيذهب إلى القفا، ثم يرجع بعد ذلك، ثم يمسح أذنيه. نعم،
أحسن الله عليك. وقال الإمام أحمد،
وقد ذهب الحنفية
إلى وجوب مسح ربع الرأس وهو مقدار الناصية، وذهب أصحابنا إلى أنه إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسح ولا يقدر ذلك بحد، بل لو مسح بعض شعرة من رأسه أجزأه،
لأنهم قالوا أن البال التبعيض، فلما قالوا البال التبعيض إذن يصح على أي بعض، أما الحنفية قالوا لا، البال الإلصاق، وهو قول الجمهور طبعا. ثم قالوا أي شيء يجزئ حتى يصدق عليه كلمة الرأس، قالوا الربع، والربع كثير، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم كثير. والمالكية قالوا إذا زاد عن النصف فإنه يأخذ الاسم، والصحيح أنه لا بد من مسح الرأس كله إلا لعارض، فيجزئ بعضه ثم يمسح على عمامته أو على خمارها. نعم،
أحسن الله عليك. واحتج الفريقان بحديث المغيرة بن شعبة قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم فتخلفت معه، فلما انقضى حاجته قال هل معك ماء، فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة، فأخرج يديه من تحت الجبة وألقى الجبة عن منكبيه، فغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، وذكر باقي الحديث وهو في صحيح مسلم وغيره. فقال لهم أصحاب الإمام أحمد إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على العمامة، ونحن نقول بذلك أنه يقع عن الموقع، كما وردت بذلك حديث كثيرة وأنه كان يمسح على العمامة على الخفين، فهذا أولى، وليس لكم فيه دلالة على جواز الاقتصار على مسح الناصية وبعض الرأس من غير تكميل على العمامة، والله أعلم. ثم اختلفوا في أنه هل يجب تكرار مسح الرأس ثلاثا كما هو المشهور من مذهب الشافعي أو يستحب مسحة واحدة كما هو مذهب أحمد بن حنبل ومن تباه على قولين. فقال عبد الرزاق عن معمل عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران بن أبان قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا مثل ذلك. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من طريق الزهري به نحو هذا. وفي سنن أبي داود من رواية عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن عثمان في صفة الوضوء ومسح برأسه مرة واحدة. وكذا من رواية عبد الخير عن علي مثله. واحتج من استحب تكرار مسح الرأس بعموم الحديث الذي رواه مسلم في الصحيحين عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. وقال أبو داود حدثنا محمد بن مثنى حدثنا الضحاك بن مخلد ابن مخلد
ابن ابن مخلد
ابن مخلد
مخلد
ابن مخلد حدثنا عبد الرحمن بن وردان حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثني حمران قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فذكر نحوه ولم يذكر المضمضة والاستنشاق. قال فيه ثم مسح رأسه ثلاثا ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا. وقال من توضأ دون هذا كفاه. تفرد به أبو داود. ثم قال وأحاديث عثمان في الصحاح تدل على أنه مسح الرأس مرة واحدة. قوله وأرجلكم إلى الكعبين قرئ وأرجلكم
لا لم يأتي حديث صحيح في تكرار المسح فعلمنا أنه لا يكرر. نعم
أحسن الله عليك.
وأما الاستدلال بالعمومات توضأ ثلاثا ثلاثا فهذا لا يصح. المقصود توضأ ثلاثا ثلاثا يعني فيما يغسل. نعم
أحسن الله عليك.
ولهذا لما كان المسح الخفين عوضا عن غسل الرجلين لم يمسح إلا مرة واحدة وهذا بالإجماع. فلما كان المعوض بالإجماع كان الأصل أولى بالاتفاق. نعم
أحسن الله عليكم. قوله وأرجلكم إلى الكعبين قرئ وأرجلكم بالنصب عطفا على فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا أبو سلمة حدثنا أبو ابن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قرأها وأرجلكم يقول رجعت إلى الغسل. وروي عن عبد الله بن مسعود وعروة وطاء بن عكرمة والحسن ومجاهد وإبراهيم والضحاك والسدي ومقاتل بن حيان والزهري وإبراهيم التيمي نحو ذلك. وهذه قراءة ظاهرة في وجوب الغسل كما قاله السلف. ومنها هنا ذهب من ذهب إلى وجوب الترتيب في الوضوء كما هو مذهب الجمهور خلاف الأبي حنيفة حيث لم يشترط الترتيب بل لو غسل قدميه ثم مسح رأسه وغسل يديه ثم وجهه وأجزاءه ذلك لأن لا يتأمر بغسل هذه الأعضاء والواو لا تدل على الترتيب. وقد سلك الجمهور في الجواب عن هذا البحث طرقا. فمنهم من قال الآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء عند القيام من الصلاة لأنه مأمور به بفاء التعقيب وهي مقتضية للترتيب ولم يقل أحد من الناس بوجوب غسل وجهه أولا ثم لا يجب الترتيب بعده بل قالوا اثنان أحدهما بوجوب الترتيب كما هو واقع الآية والآخر يقول لا يجب الترتيب مطلقا والآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء فوجب الترتيب فيما بعده بالإجماع حيث لا فارق. ومنهم من قال لا نسلم أن الواو لا تدل على الترتيب بل هي دالة كما هو مذهب طائفة من النحاة وأهل اللغة وبعض الفقهاء. ثم نقول بتقدير تسليم كونها لا تدل على الترتيب اللغوي هي دالة على الترتيب شرعا فيما شاء من شأنه أن يرتب. والدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت خرج من باب الصفا وهو يتلو قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله ثم قال ابدأوا بما بدأ الله به لفظ مسلم ولفظ النسائي ابدأوا بما بدأ الله به. وهذا
يعني
لفظ أمر
لفظ مسلم خبر أبدأوا بما بدأ الله به ولفظ النسائي أمر ابدأوا بما بدأ الله فدل الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ بما بدأ الله به ودل الأمر أنه ينبغي لنا نحن أن نبدأ بما بدأ الله به. نعم
فدل على وجوب البداية بما بدأ الله به وهو معنى كونها تدل على الترتيب شرعا والله أعلم. ومنهم من قال لما ذكر الله تعالى هذه الصفة في هذه الآية على هذا الترتيب فقطع النظير عن النظير وأدخل الممسوح بين المغسولين دل على إرادة الترتيب. ومنهم من قال لا شك أنه
طبعا شك هذا الاستدلال الثاني من أقوى أنواع الاستدلال لماذا قطع النظير عن النظير؟ لماذا أدخل الممسوح بين المغسولات؟ إلا لفائدة الترتيب، إلا لفائدة الترتيب. وهنا وجه آخر في الترتيب، وهو أن الذي في أعضاء الوضوء ثلاثة أقسام: قسم يغسل أبدا وهو الوجه واليدان فقدمتا، وقسم يمسح أبدا وهو الرأس فجاء ذكره بعد، وقسم يغسل إن كان مكشوفا كالوجه واليدين ويمسح إن كان مغطا فأخر لذلك ليصح عطفه على الاثنين. شفت الفائدة؟ لا، إن كان مكشوفا كالوجه واليدين القدم يغسل، إن كان مغطى فيمسح كالرأس. نعم،
أحسن الله عليك.
طبعا ده تابع للرأس قولا واحد.
ومنهم من قال: لما ذكر الله تعالى هذه الصفة في هذه الآية على هذا الترتيب فقطع النظير عن النظير وأدخل الممسوح بين المغسولين، دل ذلك على إرادة الترتيب. ومنهم من قال: لا شك أنه قد روى أبو داود وغيره من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. قالوا: فلا يخلو إما أن يكون توضأ مرتبا فيجب الترتيب، أو يكون توضأ غير مرتب فيجب عدم الترتيب ولا قائل به فوجب ما ذكرناه.
طبعا حتى نعرف وجه قول أبي حنيفة رحمه الله، هو إمام من أئمة المسلمين، لماذا قال بعدم الترتيب؟ لأنه عنده قاعدة أخرى، وهي أن الوضوء عنده في الأصل ليس عبادة مستقلة، بل هي عبادة معقولة المعنى. ثم ذكر ذلك وقال: أرأيت لو أن رجلا اغتسل فغسل رجليه أولا ثم غسل يديه ثم غسل فخذه ثم غسل رأسه ثم غسل بطنه، أيجزي؟ قالوا: نعم. قال: إذن هذا مثله. عرفتم كيف؟ ولكن نقول أن هذا الكلام من حيث القياس صحيح، لكن من حيث النص لا يصح. نعم،
أحسن الله عليكم. قالوا: فلا يخلو. قالوا: فلا.
وأما القراءة الأخرى، خلاص.
وأما القراءة الأخرى وهي قراءة من قرأ وأرجلكم بالخفض، فقد احتج بها الشيعة في قولهم بوجوب مسح الرجلين لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس، وقد روي عن طائفة من السلف ما يوهم القول بالمسح. فقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علي، حدثنا حميد قال: قال موسى بن أنس لأنس أنه نحن عنده: يا أبا حمزة، إن الحجاج خطبنا بالأهواز ونحن معه، فذكر الطور فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وإنه ليس شيء من بني آدم أقرب من خبث فيه من قدميه.
الله أكبر.
أقرب من خبثه أو
من خبثه؟ نعم،
أقرب من خبثه من قدميه. فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما. فقال أنس: صدق الله. وكذب الحجاج، قال الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم
وأرجلكم. نعم، على قراءة الجر.
وقال: وكان أنس إذا مسح قدميه بلهما. إسناد صحيح إليه.
طبعا المسح له صورتان: الصورة الأولى أن يمسح القدم لأنه عليهما شيء، فحينئذ يكون المسح خفيفا كمسح الرأس. الصورة الثانية أن يكون القدم مكشوفا، فحينئذ لا يجزي إلا مسحا كثيرا أو غسلا. نعم،
أحسن الله عليك. وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سهل، حدثنا مؤمن، وحدثنا.
العجيب أن الشيعة لما يحتجون بقراءة الجر، ها؟
ما يمسحون.
شو تقول لهم؟ قل لهم: ما يخالف قراءة الجر، من رواها؟ أهل السنة. طيب وقراءة الناس، من رواها؟ أهل السنة. إذا احتجتم بقراءة الجر الذي عندهم احتجوا بقراءة الناس، فإن قراءة الجر هي ثابتة عندنا من طريق من؟ من طريق ابن كثير وأبو عمرو وشعبة وحمزة وأبو جعفر وخلف. نعم،
أحسن الله عليك.
وأما قراءة النص فهي قراءتنا، قراءة نافع وقراءة ابن عمر وقراءة ابن عامر وقراءة حفص وقراءة الكسائي ويعقوب.
أحسن الله عليكم. قال: حدثنا عاصم الأحول عن أنس قال: نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل، وهذا أيضا إسناد صحيح.
طبعا المقصود نزل القرآن بالمسح يعني على قراءة الجر، هذا كله تفسير لقراءة الجر. نعم
أحسن الله عليك. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا محمد بن ميسرة الخراساني عن ابن جرير عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال الوضوء غسلتان ومسحتان. وكذا روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو معمر المنقري حدثنا عبد الوهاب حدثنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال عن ابن عباس امسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين قال هو المسح. ثم قال وروي عن ابن عمر وعلقمة وابي جعفر محمد بن علي والحسن في احدى الروايات وجابر بن زيد ومجاهد في احدى الروايات نحوه. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب حدثنا ابن علي حدثنا ايوب وقال رايت عكرمة يمسح على رجليه وكان قال وكان يقوله. وقال ابن جرير حدثني أبو السائب حدثنا ابن أدريس حدثنا عن داود بن أبي هند عن الشعبي.
كل ما ثبت عن السلف من المسح على الرجلين فإنه ثابت، إذا ثبت عندهم فإنه يحمل على أمرين، إما على قراءة الجر وأن القدم كان مغطاة، هذا الذي ينبغي أن يحمل عليه. نعم. أو أنه لم يبلغهم قراءة النصب.
وحدث وقال ابن أبي وقال ابن جرير حدثني أبو السائب حدثنا ابن أدريس عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال نزل جبريل بالمسح ثم قال الشعبي ألا ترى أن التيمم أن يمسح ما كان غسلا ويلغي ما كان مسحا. وحدثنا ابن أبي زياد حدثنا يزيد أخبارنا إسماعيل قلت العامل إن ناسا يقولون أن جبريل نزل بغسل الرجلين فقال نزل جبريل بالمسح. فهذه أثار غريبة جدا وهي محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف لما سنذكره من السنة الثابتة في وجوب غسل الرجلين، وإنما جاءت هذه القراءة بالخفض إما على المجاورة وتناسب الكلام كما في قول العربي جحر ضب خرب وكقوله تعالى
جحر ضب خرب، يعني الأصل أن يقول جحر ضب خرب، طيب ليش قالوا خرب؟ باعتبار تناسب الكلام. نعم. وكقوله تعالى
عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق.
نعم. سندس خضر، ما قال سندس خضر. لو كان في غير القرآن كان يقول سندس خضر صفة، والصفة تتبع الموصوف. نعم.
أحسن الله عليك. وهذا ذائع شائع في لغة العرب
سائر. طبعا هذا أحد الأوجه في الآية، ولا أنا عندي وجه آخر أحسن من هذا. ليش قال عليهم ثياب سندس خضر؟ جعل الخضر للثياب الملبوسة ليس للسندس، كأن المعنى أنهم بمجرد ما أن يلبسوه تنقلب إلى خضار، وهذه صفة خاصة. طيب نكمل بعد الأذان. نعم.
أحسن الله شيخ. عاليهم ثياب سندس، إذا قلنا استبرق بتكون مثل سندس استبرق، لكن هنا مضمومة.
طبعا هو الآن يعني هذا سندس لو كان في غير القرآن خضر واستبرق.
ثياب سندس خضر واستبرق. ثياب سندس واستبرق.
لو كان على غير القرآن. غير القرآن.
أي نعم.
لكن هنا قال واستبرق على
مجاورة
تبع الخضر. نعم.
أي نعم. حسن الله عليك. ومنهم من قال هي محمولة على مسح القدمين إذا كان عليه من خفان، قال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله. ومنهم من قال هي دالة على مسح الرجلين، ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف كما وردت به السنة. وعلى كل تقدير فالواجب غسل الرجلين فرضا لا بد منه للآية والأحاديث التي سنوردها. ومن أحسن ما يستدل به على أن المسح يطلق على الغسل الخفيف ما رواه الحافظ البيهقي حيث قال أخبرنا أبو علي الروذباري حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن حمويه العسكري حدثنا جعفر بن محمد القلانسي حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد الملك بن ميسرة سمعت النزال بن سابرة يحدث عن علي بن أبي طالب أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتي بكوز من ماء فأخذ منه حفنة واحدة فغسل بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضلته وهو قائم، ثم قال إن أناسا يكرهون الشرب قائما، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت، وقال هذا وضوء من لم يحدث. رواه البخاري في الصحيح عن آدم ببعض معناه. ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف وقد ضل وأضل، وكذا من جوز مسحهما وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضا. ومن نقل عن أبي جعفر بن جرير أنه أوجب غسلهما للأحاديث وأوجب مسحهما للآية فلم يحقق مذهبه في ذلك، فإنك فلم يحقق ولا
فلم يحقق نعم
فلم يحقق مذهبه في ذلك، فإن كلامه في تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه يجب دلك الرجلين فيما من دون سائر أعضاء الوضوء لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك، فأوجب دلكهما ليذهب ما عليهما، ولكنه عبر عن الدلك بالمسح، فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهما، فحكاه من حكاه كذلك، ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء وهو معذور، فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل سواء تقدمه أو تأخر عليه لاندراجه فيه، وإنما أراد الرجل ما ذكرته والله أعلم. ثم تأملت كلامه أيضا، فإذا هو يحاول الجمع بين القراءتين في قوله وأرجلكم خفضا على المسح وهو الدلك ونصبا على الغسل، فأوجبهما فأخذا بالجمع بين هذه وهذه.
الله أكبر. كلام ابن الجليل واضح، ما 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 يمكن أن يقول أن الآية على قراءة النص ما تدل على الغسل. من عنده أدنى إلمام بالعربية يفهم أن قراءة النص تدل على الغسل، على وجوب الغسل، وهو لم ينكر قراءة النص. ابن الجليل ما أنكر قراءة النص. نعم.
أحسن الله عليك. ذكر الأحاديث الواردة في غسل الرجلين وأنه لا بد منه. قد تقدم في حديث أمير المؤمنين عثمان وعلي بن عباس ومعاوية وعبد الله بن زيد بن عبد الله بن زيد بن عاصم والمقداد بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين في وضوئه إما مرة وإما مرتين أو ثلاثة على اختلاف رواياتهم. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل قدمه ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. وفي الصحيحين من رواية أبي عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك
عن عبد الله بن عمرو ماهك
بن ماهك.
قلنا ماهك يعني تصغير قمر قمير، ماهك يعني قمر قمير قمرة، نعم فارسية، كلمة فارسية. نعم
أحسن الله عليك. عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد رهقتنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار. وكذلك هو في الصحيحين عن أبي هريرة. وفي صحيح مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار. وروى الليث بن سعد عن حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم عن عبد الله بن الحارث بن جزء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. رواه البيهقي والحاكم وهذا إسناد صحيح. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع سعيد بن أبي كرب أو شعيب بن أبي كرب قال سمعت جابر بن عبد الله وهو على جمل يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار. وحدثنا أسود بن عامر أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي كرب عن جابر بن عبد الله قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل رجل مثل الدرهم لم يغسل فقال ويل للأعقاب من النار. رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن سعيد به نحوه. وكذا رواه ابن جرير من حديث سفيان الثوري وشعبة من الحجاج وغير واحد عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن أبي كرب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
طبعا هو المشهور سعيد بن أبي كرب، وأما من قال شعيب بن أبي كرب فهو رواية أو وجه في اسمه. نعم
أحسن الله عليك. عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ثم قال حدثنا علي بن موسى حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوما يتوضؤون لم يصب أعقابهم الماء فقال ويل للعراقيب من النار. وقال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد حدثنا أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. تفرد به أحمد. وقال ابن جرير: حدثني علي بن عبد الأعلى حدثنا المحاربي عن مطرح بن يزيد.
على وزن مفرح. نعم
صلى الله عليه. عن عبيد بن جحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. قال: فما بقي في المسجد شريف ولا وضيع إلا نظرت إليه بقلبه
إلا نظرت إليه
يقلب عرقوبيه ينظر إليهما. وحدثنا أبو كريب حدثنا حسين عن زائدة عن ليث حدثني عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة أو عن أخي أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر قوما يصلون وفي عقب أحدهم أو كعب أحدهم مثل موضع الدرهم أو موضع الظفر لم يمسه الماء فقال: ويل للأعقاب من النار. قال: فجعل الرجل إذا رأى في عقبه شيئا لم يصبه الماء أعاد وضوءه. ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة، وذلك أنه لو كان فرض الرجلين مسحهما أو أنه يجوز ذلك فيهما لما توعد على تركه، لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل بل يجري فيهما يجري في مسح الخف. وهكذا وجه هذه الدلالة على الشيعة الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى. وقد روى مسلم في صحيح
الكلام فيه يعني دمج غير صحيح. ايش عندك في نسختك الشخصية؟ وجه هذه الدلالة على الشيعة وجه هذه الدلالة على الشيعة الإمام صح؟ اي. وهكذا وجه هذه الدلالة على الشيعة الإمام، يعني الفاعل هو الإمام، يعني إمام أبو جعفر بيّن هذا الوجه وأنها قوية في الرد على الشيعة.
نعم. وهكذا وجه هذه الدلالة على الشيعة الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى. وقد روى مسلم في صحيحه من طريق أبي الزبير عن جابر عن عمار بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر من قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ارجع فأحسن وضوءك.
يعني حديث واضحة في أن من يترك موضع ولو موضع ظفر من قدمه يجب عليه أن يغسله، وإلا يدخل تحت هذا الوعيد. نكتفي بهذا القدر، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله عليكم، جزاكم الله خير.